سررنا مستمعي الكرام بانضمامكم إلينا في برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة شارلي كوستا الجزء الثاني من حلقة عنوانها يسوع الله المتجسد. وإذ شرح لنا سابقا طبيعتي المسيح اللاهوتية والإنسانية، سيؤيد لنا اليوم ما قاله ببراهين وشواهد كتابية لا يمكن نكرانها بلسان من عايش المسيح لفترة من الزمن. هؤلاء الشهود العيان سوف يؤكدون لنا ناسوت المسيح الكامل ولاهوته المطلق، فلنصغي إلى هذه الحلقة بكل انتباه وروح إذعان وطاعة.
فكر به كمحامي دفاع عنك فيما تسير وسط هذا العالم، إنه الوسيط الوحيد، فلكونه نائب الإنسانية الكامل وفي الوقت عينه نائب الألوهية الكاملة، يستطيع أن يمثلك أمام عرش الله. فإن كنت لا تملك المسيح فأنت من دون وسيط ومن دون محام، وتذكر أن القضاء آت ولا مفر من الدينونة والحساب.
أفكرت مستمعي يوما بعمق معنى الميلاد؟ أفكرت لماذا نحتفل ونعيد بولادة المسيح؟ أفكرت من يكون ذلك الطفل المضجع في المذود؟ أفكرت بالمناسبة مع ما يرافقها من لقاءات ومباهج وهدايا وألحان شجية؟ أم فكرت بصاحب المناسبة وجوهر العيد؟ أتبادر إلى ذهنك يوما أن الطفل المولود في بيت لحم هو نفسه الله المتجسد، الله الذي حل بيننا؟ إن لم تفكر في هذا الموضوع لغاية الآن، فأرجو أن تصغي بكل انتباه إلى ما سيقوله لك اليوم القصد شارلي كوستا في الجزء الثاني من موضوع عنوانه يسوع الله المتجسد ضمن سلسلة يسوع ربنا.
كان المسيح هو الله الإنسان، ليس الله الساكن في الإنسان، لكنه كان إلها وإنسانا بطبيعتين متحدتين في شخصية واحدة، لغز سرمدي وأبدي وأحجية محيرة تربك إمكانية التفسير والشرح. ربما تحاول مستمعي أن تفهم سر التجسد وأن تستوعب مضامينه، لكنك تجد الأمر صعبا، وهو كذلك. فلنأخذه إذن بالإيمان. الله بكل بساطة صار إنسانا في شخص المسيح يسوع. إذن فالله القدوس المنزه عن الخطية، الله الذي ظهر في الجسد، يسوع المسيح الذي لم يرتكب خطية واحدة خلال فترة تجسده على أرضنا، هذا الإله المتجسد تقول فيه كلمة الرب ثلاثة أشياء: إنه لم يعرف خطية، إنه لم يخطئ، إنه لم يكن لديه أي خطية. لماذا برأيكم هذه الحقيقة مهمة؟ لأننا نحتاج إلى غفران. نحن نبحث عمن يستطيع منحنا مغفرة لخطايانا، فلن يجديني نفعا وجود إنسان لطيف بجانبي، ولن تنفعني المؤاساة النابعة من قلب صديق، فهؤلاء كلهم خطاة مثلي. أحتاج إلى من هو مجرد من الإثم، من لم يكن للخطية تسلط عليه. وهل يوجد أفضل وأعظم من المسيح البار القدوس؟ فعندما يلمس المسيح حياتك ويقول لك مغفورة خطاياك، فستشعر أنه كان وحده المؤهل ليقول لك ذلك، لأنه وحده من لم يفعل خطية قط. لكن يقول قائل: ماذا عن حياته الداخلية؟ ماذا عن التجارب التي واجهته، ألم تزل قدماه في أي منها؟ افتحوا كتبكم المقدسة إلى رسالة العبرانيين الأصحاح الرابع الآية 14، والكلام هنا عن المسيح. يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هل يعني هذا أن المسيح تجرب كما نجرب أنت وأنا؟ هل كان له الأفكار عينها التي تراودني وتراودك؟ هل يعني هذا أنه واجه ما أواجه من صعوبات ومحن، من أجل ذلك أصبح قادرا على فهم وضعي؟ إن المسيح يسوع لكونه حظي بولادة عذراوية فهو محرر من الخطية تماما، إذن فهو لا يملك طبيعة خاطئة. لكن ماذا عندما جربه الشيطان فيما كان يتضور جوعا في إنجيل متى الأصحاح الرابع؟ ألم يكن ذلك حقيقيا؟ بالطبع حصل ذلك الأمر، فإذ قد تجرب عانى مثلنا في كل شيء، لكن مع فارق مهم، أنه لم يخطئ ولم يفعل خطية. إن كل التجارب التي واجهت المسيح كانت تجارب آتية من الخارج، وليس هناك أي ظهور للطبيعة الخاطئة في شخصه المبارك. فالمسيح صد كل تجارب إبليس 100%. ألا نتعثر أحيانا أمام هجمات العدو؟ فقد نصد 20% من هجماته أو 50%، لكنه من غير الممكن أن نصد الهجمات والتجارب كلها 100%. وحده يسوع من كان قادرا على فعل ذلك، وحده من لم يلوث بوحول الإثم، ومن لم يجرح بمخالب الخطية. إن العدو هاجم المسيح من دون أن ينال منه، ومن دون أن يلحق به أضرارا البتة، على الرغم من أن الهجمات كانت شرسة وقوية وعنيفة. إذن فالله الذي لا وجود للطبيعة الخاطئة في شخصه، لا يمكن أن تكون لديه شهوات داخلية كما هي الحال معنا نحن البشر. لكن ماذا عن كونه إنسانا؟ فالناس جميعهم ضعفاء ساقطون ومعرضون للوقوع في التجارب، هل حقا هو إنسان أيضا؟ الآية 15 تؤكد لنا طبيعته الإنسانية، يرثي لضعفاتنا. فلكونه إنسانا فهو يشعر شعورنا ويحس إحساسنا، فعندما كان يجرح كان ينزف، وعندما كان يضرب كان يتردد، وعندما كان يحزن كان يذرف الدموع الحقيقية من جراء شعوره الحزين، وعندما كان يسعد كان يبتسم، وأظنه ضحك عاليا في مناسبات عدة، وعندما كان يغضب كان غضبه باديا على قسمات وجهه. وعندما كان لم يزل في بيت أبويه، يخبرنا البشير لوقا في الأصحاح الثاني من إنجيله أنه كان مذعنا وخاضعا ومطيعا لهما بكل امتنان ورضا. وعندما كان يبرد كان يرتجف، وعندما كان يضايقه الحر كان يتصبب عرقا، وعندما توقف قلبه وتوقفت رئتاه عن التنفس أسلم الروح ومات. لكن في هذه جميعها يقول يوحنا في الأصحاح الثامن من إنجيله الآية 46، من منكم يبكتني على خطية؟ وإذ قال هذا كان يوجه كلامه للنقاد اللاذعين الذين كانوا يطلبون فيه علة. لم يستطع أي إنسان أن يبكت المسيح على خطية واحدة. ألم يحاول الوالي بيلاطس أن يجد فيه علة للصلب فلم يجد؟ إنجيل لوقا الأصحاح 23 الآية 14 تقول: ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه. الآية 22 تقول: إني لم أجد فيه علة للموت. والآية الرابعة من الأصحاح عينه تقول: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. إذن فالله الإنسان يسوع المسيح الذي لم يفعل خطية لكونه الله يستطيع أن يغفر الخطايا، ولكونه إنسانا يستطيع أن يرثي لضعفاتنا إذ عانى ما عانيناه ونعانيه وواجه ما نواجهه من مصاعب الحياة حتى صار يشعر شعورنا ويحس معنا. صديقي المستمع، ربما سمعت الكثير عن المسيح وربما قرأت الكثير عنه، لكن هل قمت بدراسة موضوعية عميقة وشخصية للمخلص؟ أأنت جدي في إيمانك في معنى الميلاد؟ أأنت جدي في البحث عن أجوبة لتساؤلاتك؟ أقترح عليك الكتاب المقدس، أقترح عليك أن تبدأ القراءة من الإنجيل الأول بكل جدية. تمعن في شخص المسيح وستكتشف سريعا كم كنت جاهلا لتلك الحياة الخالدة. ليكن الرجال الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا الذين عرفوا المسيح شهودا لنا عن لاهوته وناسوته. نبدأ بالبشير متى الأصحاح الرابع عشر، وهنا يقص علينا متى اختبارا يظهر اللاهوت والناسوت في شخص واحد مجيد. إنجيل متى الأصحاح الرابع عشر الآية 22: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. لنفترض أنه لا يوجد سبب لله حتى يصلي، فالصلاة ليست أكثر أو أقل من تعبير عن حاجة أو ابتهال. وعندما يكون أحدنا الله فهو ليس بحاجة إلى هذه كلها، لكن لكون المسيح إنسانا كان يتقدم إلى الله الآب بالصلاة. وهنا لسنا نعلم ماهية الصلاة ولا طبيعتها، لكننا نعلم من خلال قلم متى أنه صعد إلى الجبل ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. أليس هذا هو الله؟ وهو نفسه الذي صلى على الجبل مظهرا ناسوته يمشي الآن على المياه نحو تلاميذه. الآية 26 تقول: فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين: إنه خيال. دعونا لا نقسو على التلاميذ كثيرا، فهم لم يقرأوا البشير متى الأصحاح الرابع ولا الأصحاح العشرين ولا الأصحاح الرابع عشر، ولم يمروا باختبار مماثل طيلة حياتهم، فالسير على المياه لم يحدث قبلا وهو أمر أبعد من المعقول. فهذا إذن يعبر عن ألوهة نابعة من شخص إنساني. يا له من تعبير رائع وصورة متكاملة تظهر المزيج بين اللاهوت والناسوت. من أجل ذلك صدموا ومن الخوف صرخوا. إنهم لم يروا اللاهوت يسير، بل إنسانا يتصرف تصرف إله، إنسانا يمشي على المياه. فالذي عرفوه وجسوه وأكلوا معه يمشي على المياه، الأمر البعيد عن المنطق البشري. من أجل ذلك تملكهم الخوف الشديد وصرخوا: إنه خيال. للوهلة الأولى لم يعرفوه أنه يسوع حتى ميزوه تماما، فكلمهم قائلا في الآية 27: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. لكن لاحظوا ردة الفعل في الآية 28: فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فسمح له المسيح أن يجيء إليه على الماء، حيث تأكد لهم ولنا لاهوت يسوع بأبهى صوره. الآية 29 تقول: فقال تعال، فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. لننتقل إلى إنجيل مرقس الأصحاح الأول والآية 40. هناك نقرأ هذه الكلمات: فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. لاحظوا أن الأبرص لا يشفى إنما يطهر، ذلك لأن البرص كان يشير إلى الخطية، فنحن لا نشفى من الخطية لكننا نطهر من الخطية. ماذا قال الرجل الأبرص؟ إن كنت تبتغي أن تطهرني، إن كنت تريد تستطيع أن تفعل. الآية 41 تظهر ناسوت المسيح. فتحنن يسوع، تحرك قلبه بالحنان والرأفة والشفقة والمحبة، جاش قلبه وفاض حنانا. ربما لم ترى في حياتك قط أبرص، لكن صدقوني أن رؤية إنسان أبرص لابد أن يحرك فيك مشاعر الشفقة والحنان والتعاطف. فالمسيح تحنن كإنسان، لكنه فعل ما لا يستطيع إنسان أن يفعله. الآية 41: فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فاطهر. إن الحنان لصفة إنسانية، أما لمس الأبرص وشفاؤه فهذا لابد أن ينطوي على قوة إلهية. مستمعي الكرام، كثيرا ما نسمع في أيامنا هذه بأحداث شفاء ومعجزات شفاء أيضا، لكن تأكدوا أن كل عملية شفاء لا يمكن أن تتم بواسطة يد بشرية، وحده الله من يستطيع أن يجري المعجزات، من يستطيع أن يقوم بالشفاء الكامل التام. فيسوع تبارك اسمه بلمسة وبكلمة استطاع أن يهب تطهيرا للأبرص. الآية 42: فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. يا لها من كلمة لافتة، للوقت، للحال، حالا. فللوقت مشى على الماء، للوقت حصل تطهير للأبرص، وسنرى أيضا أنه للوقت أسكت الريح والبحر. إنجيل لوقا الأصحاح 28: يقول البشير: وفي أحد الأيام دخل سفينة هو وتلاميذه، فقال لهم: لنعبر إلى عبر البحيرة. فأقلعوا، وفيما هم سائرون نام. إن الإبحار في السفن يجعل النوم أمرا ممتعا حقا. فالمسيح نعس ونام كإنسان، لكن حدث شيء مفاجئ. الآية 23 تقول: فنزل نوء ريح في البحيرة، وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر، فتقدموا وأيقظوه. هذا يشير إلى أن المسيح نام نوما عميقا، فهو لم ينم فقط لكنه غطس في نوم عميق. فالنوء شديد في الخارج، هذا عدا أصوات التلاميذ وصيحاتهم الخائفة، ويسوع يغط في نوم عميق. لكن ترى ماذا قالوا له عندما أيقظوه؟ يا معلم، يا معلم، إننا نهلك. فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهيا وصار هدوء. كثيرا ما يحدث نوء ريح فيما السفن تبحر وسط المحيطات والبحار، لكن هل حدث أن يتوقف النوء والريح فجأة؟ أظن أن ذلك لم يحدث قط، لأن الله ليس هناك. إن نوم المسيح العميق يظهر فعلا ناسوته، أما انتهاره للريح والهدوء الذي خيم من جراء أوامره فهذا يظهر أنه الله القدير. أليس هو من صنع الريح والبحر وهو يتولى أمرهما؟ وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 11 يخبرنا البشير عن رجل يدعى لعازر، فصديقنا لعازر هذا مرض ثم مات. وإذ وصل يسوع متأخرا لاقته الأخت المفجوعة باللوم والعتاب. إذن إنجيل يوحنا الأصحاح 11 الآية 32 يقول الكتاب على لسان أخت لعازر: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. وتخبرنا الآية 35 بكى يسوع. إن الله لا يمكن أن يبكي، وحده الإنسان يبكي ويذرف الدموع، وحده من يملك ينبوعا للمآقي يستطيع أن يبكي. فناسوت المخلص ينزعج ويضطرب فتفيض الدموع من مآقيه. فعندما رأى يسوع مريم وحزن الناس الذين جاءوا معها تحركت أحشاؤه وبكى، وبعد أن بكى طلب أن يرى أين وضعوا الميت. فللحال أخذوه إلى هناك ورفعوا الحجر الذي كان موضوعا على باب المغارة بناء على طلب المسيح. الآية 41 فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا. والآية 43 تخبرنا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلما خارجا. أتعرفون أنه لو لم يسم المسيح الميت باسمه لكانت قامت كل الجثث الموجودة في المكان؟ لكن يسوع صرخ بصوت عظيم محددا الشخص المقصود. تخبرنا الآية 44 فخرج الميت، فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. أيستطيع أحد أن يقيم ميتا؟ أظن أن الله وحده يقدر أن يفعل هذا. إذن عندنا الله والإنسان في شخص واحد. إن المسيح كان يحمل حقيقة اللاهوت والناسوت في شخصه المبارك على نحو مستمر ودائم دون خلط. فالمسيح إذن هو الله وقادر على غفران الخطايا. تستطيع أن تعتمد عليه مستمع الكريم، تستطيع أن تثق به، ولكونه إنسانا أيضا فهو قادر أن يتفهمك ويعلم ما تحتاج إليه. فهو الذي تجرب مثلنا في كل شيء بلا خطية كي يستطيع أن يفهم ويعين المجربين. إنه يعرف معنى الألم والوحدة. لكن لكونه الله الإنسان معا فلنا أخبار سارة. إنه الوسيط بين الله والإنسان. فكر به كمحامي دفاع عنك أمام الله يوم الدينونة الأبدية. فكر به كمحامي دفاع عنك فيما تسير وسط هذا العالم. إنه الوسيط الوحيد. فلكونه نائب الإنسانية الكامل وفي الوقت عينه نائب الألوهية الكاملة يستطيع أن يمثلك أمام عرش الله. فإن كنت لا تملك المسيح فأنت من دون وسيط ومن دون محام. وتذكر أن القضاء آت ولا مفر من الدينونة والحساب. إن الميلاد ليس حدثا تاريخيا ولا مناسبة لجمع شمل العائلات وتبادل الهدايا وإقامة السهرات فقط. إنه قوة المسيح يسوع العجيبة التي تدخل الحياة فتغيرها وتشكلها وتطهرها وتهبها هدفا ومعنى ومسارا صحيحا. هذا ما يؤتينا ترنيمة في أفواهنا. هذا هو هدف رسالتنا. إنها العطية الفضلى والعظمى التي لا يمكن التعبير عنها بالكلام. دعونا نحن رؤوسنا للصلاة. ربنا وإلهنا، نشكرك من أجل موت ابنك يسوع الذي أشبع مطالب عدالة الله من جهة الخطية. نشكرك من أجل البديل الذي أخذ مكاننا ومات ميتة الخزي والعار كي لا نذوق نحن عقاب الخطية الرهيب. نشكرك من أجل يسوع الذي وقف بيننا وبينك مصالحا العالم لك، لكي نصير نحن أبناء وورثة للملكوت. نشكرك من أجل غفرانه ومن أجل محبته وحنانه. نشكرك من أجل جسر العبور الذي نصبه بجسده على الصليب بين الأرض والسماء، والذي لا يمكن تدميره. نشكرك من أجل الله الإنسان يسوع المسيح مخلصنا وشفيعنا ووسيطنا، الذي باسمه نصلي ونرفع صلاتنا، ولك فيه يا أبانا كل مجد وإكرام من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. إن المسيح يسوع هو الكلمة الذي كان من البدء، وهذا الكلمة هو الله. وعندما جاء ملء الزمان صار الكلمة الله جسدا وحل بيننا. إذن فالمسيح يسوع هو الله المتجسد. هذه حقيقة أقبلتها مستمعي أم لم تقبلها؟ فلماذا لا تستفيد من تجسد المسيح الذي كان هدفه الأساسي صنع خلاص وفداء أبدي لك؟ إن الله يريد لك أن تعي هذه الحقيقة التي شهد لها التلاميذ والأنبياء والرسل. إنه يريد لك أن تحظى بمن يرثي لضعفاتك، لأنه تجرب مثلك في كل شيء بلا خطية، وفي الوقت عينه بمخلص يستطيع أن ينقذك من الغضب الآتي. تعال إليه الآن ولا تؤجل، فإذ تسلمه قلبك يسكن فيه ويملأه سلاما ونعما وفرحا وطمأنينة وتأكيدا بمستقبل مضمون معه. أرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة بإذن الله، فكن على الموعد مع موضوع جديد مشوق. فإلى اللقاء، والرب يكون معك.